إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن أساليب العرب في بلاغتها ضرب الأمثال، فالأمثال تقرب المعنى البعيد وتروج المعنى على كل لسان وتجعل المعقول كأنه محسوس والمتصور كأنه منظور، فتجسد المعنى العقلي الذهني المجرد إلى معنى مشاهد ملموس ينظر بالعين، تجسد المعنى الموجود في البصيرة إلى المعنى الموجود بالبصر. ولذا العرب أكثرت من ذكر الأمثال، والعرب إن ضربت الأمثال فتضرب الأمثال بين شيء وشيء، سواء كان مفردا أو مركبا، وإن كان مركبا يكون المشبه صورة ومشبه به صورة، إن كان مفردا يكون المشبه اسم والمشبه به اسم، مفرد فرد واحد. والعرب إن ضربت الأمثال إنما تضرب لوجود معنى مشترك بين المشبه والمشبه به، ولا يلزم أن يكون المشبه به يشبه المشبه من جميع النواحي. فالعرب مثلا تضرب المثل بالشجاعة فتقول فلان كالأسد، فالوجه الجامع بين فلان والأسد هو الشجاعة، وإلا لو جعلنا فلانا كالأسد من جميع النواحي لذممناه، فالأسد حيوان والإنسان مكرم عند الله، فلما يقال فلان كالأسد لا يراد به إلا الوجه المشبه الجامع بين الاثنين وهو الشجاعة، وما عداه فالإنسان مع الحيوان يفترقان. وكذلك لما يقال فلان كالبحر فالمشبه والمشبه به والوجه الجامع بينهما الكرم والجود إلى آخر ما هو معروف عند العرب، لكن الإنسان ليس كالبحر، الإنسان أسمى وأحسن من البحر إلى آخر. هذه واحدة. ثانية، ضرب الأمثال في القرآن وتأويل المنامات دليلان كليان على أن الشريعة معللة، يعني الشريعة يتلمس من رأيها العلل والحكم والفهم. لما نأتي الآن بمثل مشبه مشبه به ونلك معنى مشترك بينهما، إذن الشريعة تقبل التعليل، تقبل أن تحمل المعاني وأن تدور الأحكام وأن يدور التفسير على المعاني. فالشريعة ليست بأوامر متناثرة لا يجمع بينها جامع، ليست الشريعة أحكاما لا جامع بينها، بل الفقيه والعالم الرباني الصحيح الذي ينطلق في جوابه على معنى مشترك بين مجموعة من النصوص سبرها أئمة الهدى وفحصوها فأخرجوا بينها أمرا كليا جامعا يسمى قاعدة. وهذا يعرف من إلحاق الأمثال بالشبيه بالشبيه والنظير بالنظير، وهذا يسمى الأشباه والنظائر، والأشباه والنظائر موجودة في علم التفسير وموجودة في علم الفقه. وعلى وجه الجلي الذي أريد أن أنبه عليه أن طالب العلم ما ينبغي أن يفهم الشريعة فهما مجزأ فهما منتفا. وهذا هو الفرق بين طالب العلم المؤصل وبين غيره ممن يحفظ مفردات المسائل. واجعلوا لي أسهم قليلا وإن كان يخص الكلام الذي نقوله الآية التي معنا، إلا أنه أوسع منها، يعني لا صلة، لكن لا يوجد كبير صلة بين الآية وبين الذي نقول، إلا أنها مثل، وأن المثل وأن الأمثال استنبط أهل العلم منها أن الشريعة معللة. نتكلم نحن الآن في أمر كلي. بعض الناس يسأل عن مسألتين، وقد تكون المسألتان في بابين مختلفين من أبواب العلم، كان تكون واحدة في الصلاة وآخر مثلا في البيع، والجامع بينهما قاعدة واحدة، فيجيب على كل مسألة بجواب يدلل على أنه ما فهم أن هاتين المسألتين لهما معنى مشترك بينهما في أصل واحد، وهذا يدلل على أن هذا الإنسان ناقل وليس بفاهم، هذا ينقل. لذا طالب العلم إذا أراد أن يكون طالب علم بحق وحقيقة ينبغي أن ينتبه لتأصيلات وتقعيدات العلماء، وأن يرد المسألة إلى الأصل الذي تنبني عليه. فإن أحسن رد المسألة إلى الأصل الذي تنبني عليه فتبدأ انطلاقة قوية ظاهرة. يعني لا تظنون أن الفقهاء إن سئلوا يعطيك الجواب مباشرة، لأنه هو حافظ الجواب، هو يبحث أول ما سمع السؤال ويبحث عن الأصل الذي ترد إليه المسألة، فلما يأتي بالأصل ويتكلم فيأتي الجواب معه في الطريق، يأتي الجواب معه في الطريق، لأنه لا يعرف الجواب بداية، لكن هو يعرف المسألة من أين انطلقت، على أي أصل ترد. وبالتالي هذا النوع لا يمكن أن ينسى الفقه، ولا يمكن أن يضطرب في فتاويه، الذي يعرف هذه المعرفة. فالشريعة معللة، الشريعة لا تؤخذ على أنها أحكام منتفة، هنا مسألة هنا مسألة هنا مسألة هنا مسألة، إيش الجامع بين المسائل ما ندري. وهذا هو الفقه الذي تميز به أئمة الهدى، يعني يعرفون الشريعة معرفة مجذرة مؤصلة بتقعيد وتأصيل جيد. المدارس في موضوع الشريعة معللة وغير معللة أبعدها عن الحق مذهب الظاهرية، يرون أن الشريعة عبارة عن أوامر ولسنا ولا نعمل عقلنا وليس لها أي معنى من معاني المعاني المشتركة والتأصيلات الصحيحة. ومن الظلم العظيم الذي يصدر وتناقل على ألسنة كثير من الناس أن من ينادي بالتأصيل العلمي ورد المسائل إلى كلياتها يقال عنه ظاهري، هذا ظلم عظيم وظلم كبير. فرق شاسع بين ابن حزم وابن تيمية، فرق كبير. طبعا أتكلم ابن تيمية كمدرسة ليس كابن تيمية كشخص، فابن تيمية مدرسته مدرسة قائمة على تجذير وتأصيل وتعليل، ابن حزم مدرسته قائمة على ظاهر النقول والنصوص، لا يوجد جامع بين المسائل. اجعلوني بهذه المناسبة أتكلم على أصل ثالث ولا أتعجل، وإلا هذا الأصل يحتاج إلى دراسات ويحتاج إلى كلام طويل وكثير، لكن نتكلم بخلاصات حتى نأتي إن شاء الله تعالى فنفصل المثل الذي معنا في الآية. هل أفعال الله معللة؟ شرع الله معلل؟ هذه مسألة تبحث في علم الكلام أصول الفقه، مسألة التحسين والتقبيح. التحسين والتقبيح هل هما شرعيان أم هما عقليان؟ هل في الشرع نقول هذا حسن وهذا قبيح؟ هل العقل له دور في التحسين والتقبيح؟ فإن كان له دور فيوجب على الله أن يفعل شيئا ما، أم أن التحسين والتقبيح أمران شرعيان محضان لا صلة للعقل بهما؟ يعني هل يمكن الله مثلا أن يحلل الخمر، أم أن الخمر واجب على الله أن يحرمه؟ هل يمكن لله أن يبعث نبيا دعيا إقداما، أم أنه يجب على الله أن يبعث نبيا من نوع معين؟ المسألة فيها مذهبان ووسط. المعتزلة يقولون الله جل في علاه يحلل ويحرم وفق العقل، وفق العقل تحسين والتحليل عقليا، عقليان محضان. ومنها هنا جاء أصل فاسد عندهم بأن العقل قاض على النقل، وأوجبوا على الله عز وجل أشياء وأخطأوا في ذلك. الأشاعرة قالوا التحسين والتقبيح شرعيان محضان، وهذا هربوا من إلزامات للمعتزلة ألزموهم بها، فهربوا من فساد إلى فساد، فقالوا يمكن الله عز وجل أن يبعث نبيا دعيا، يمكن أن يكون الزنا حلالا إلى آخر ما قالوا. والصواب أن أن التقبيح والتحسين شرعيان، العقل يدرك الحسن فيقبله ويستبشع القبيح فيرفضه، فلا خلاف بين النقل الصحيح والعقل الصريح، لا تعارض بين ما ثبت في النقل وبينما كان صريحا في العقل. وقد يغر العقل صاحبه، لكن ليس العقل والنقل أمرين متقابلين قسيمان لا يجتمعان، وإنما الشرع جاء بما تدركه العقول. فالعقل يميز بين العصير والخمر، وبين الزواج والزنا، وبين الخبز والعذرة. مش ممكن العقل يقول هذا مثل هذا. التحليل والتحريم عند الله، لكن لا يمكن أن نجعل التقبيح والتحسين أمرين عقليين أمرين شرعيين محضين بمعزل عن أن العقل لا يدرك وأن العقل لا يفهم. ولذا كان مذهب أهل السنة أن خلصوا مذهب الاعتزال ومذهب الأشعرية، فخلصوا كل واحد من المذهبين من بين دم بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا شريا، فأخذوا الحسنات المذكورة هنا ودفعوا عنها الاستشكالات، والحسنات هنا ودفعوا عنها الاستشكالات، وخرجوا بأن الأصل في التحسين والتقبيح أمران شرعيان للعقل دور في الإدراك والفهم، ولا يمكن للعقل أن يقصى وأن يستبعد وأن يجعل القبيح كالسيء. الشاهد مما نقول أن الأمثال، وهذا أول مثل معنا في القرآن الكريم، أن الأمثال في القرآن تدل على أن الشريعة معللة، لأنه يوجد مشبه ومشبه به، ومعنى مشترك ظاهر في المشبه به. أراد الله منا أن ننتبه إلى أن هذا المعنى الذي نراه بأبصارنا ونحسه ونراه إنما هو موجود في المشبه وهذا الشيء الموجود لا يدرك إلا بالبصائر وإلا بالقوة العلمية التصورية الذهنية وليست القوة الخارجية، لأنها معنى، لأنها عرض وليست بجسم. هنا معنى مثل، هذا المثل وقع خلاف بين العلماء ما هو المشبه، هذا المثل هو المشبه به. قالوا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجون. مثلهم، هذه تعود علامة ذكر أهل العلم في مثلهم هذه ثلاثة أقوال. قول الأول وهو المشهور وهو الذي يدل عليه السياق وهو الذي كنا حوله وتكلمنا فيه أنه يعود على المنافقين، مثلهم يعني مثل السابقين وهم منافقون. قول الثاني أن مثلهم إنما هم المنعوتون بالآية التي قبلها وليسوا فقط المنافقين، مثل الذين اشتروا الضلالة بالهدى. فالذي اشترى الضلالة بالهدى قدم نورا وأخذ ظلمة، قالوا هذه ليست يعني للمنافقين وإنما للثمرة التي توصل إليها المنافقون. مثلهم أي أولئك المذكورون في الآية التي قبلها، هذا القول الثاني. والقول الثالث قالوا في الآية لف ونشر. قالوا إيش لف ونشر؟ قال ذكر الله المؤمنين ثم ذكر المنافقين، ذكر الله المؤمنين ثم ذكر الكافرين ثم ذكر المنافقين ثم عاد فضرب مثلا للكافرين، فهذا المثل للكافرين، ثم المثل الذي بعده ذكره للمنافقين، وهذا هو اللف والنشر. يذكر أصناف ثم يذكر ما يخص كل صنف على إثر بعضها بعض. قالوا هذا المثل مثلهم أي مثل الكفار. قالوا مثل الكفار مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. قال فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. قالوا ذهب الله بنوره، قال المنافقين ما أسلموا أصلا، فهؤلاء ما ليس لهم نور، وهؤلاء الله ذهب بنورهم، وهذا يتوافق مع قول الله جل في علاه ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. قال هذا المثل إنما يراد به الكافرون ولا يراد به المؤمنون. يعترض عليهم بقول من أن الكفار على كلامكم ليس لهم نور، أيضا الكفار ليس لهم نور، يعني لم يسلموا ليس لهم نور أيضا. فهذا الاعتراض الذي أنتم أبديتموه واستشكلتموه بقي مشكلا عندكم، بل سيأتي معنا من خلال تحليل وقفات دقيقة عند بعض الآيات سيأتي معنا ما يؤكد أن المراد في هذه الآية المنافقون ليسوا الكافرين، وأن نورهم هذه فيها دقيقة تحتاج إلى تأمل شديد. وأسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يعلمنا وأن يرزقنا فهما في كتابه وعملا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. تأملوا معي، تأملوا معي السياق حتى ما تبقى الأمور نسيئة، نأخذها نقدا ثم نرجع لبعض اللفتات في الآيات. الله يقول مثلهم كمثل، مثلهم مبتدأ صحيح مثلهم مستقر ثابت خبر محذوف، يعني مثلهم مستقر ثابت لا يتغير كمثل كذا، فتصبح هنا الكاف حرف. ويمكن أن لا نقدر الخبر، نجعل الآية مثلهم مثل مثلهم مثل مثل الذي استوقد نارا، فتصبح الكاف في محل رفع خبر المثل، مثلهم على الأقوال المذكورة جمع كمثل الذي استوقد نارا، مثلهم جمع كمثل الذي إيش مفرد، صحيح كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، رجع الكلام للجمع، رجع الكلام للجمع، ولما أضاءت ما حوله، فالنور الموجود عند المنافقين ليس هو نورا نابعا من ذواتهم، وليس هو نورا في قلوبهم ولا في أعمالهم، وإنما هو نور موجود حوله، موجود عند النبي وعند الصحابة، وهم يستضيئون به. هذا الذكر أن يكون المشبه به مفردا، ثم لما ذكر الله النور فقال ذهب الله بنورهم، فجعل النور جمعا، فيه إشارة ظاهرة واضحة بينة أن النور ليس عنده، ليس عند المنافق، وإنما النور عند من يعيشون بينهم. فإذا من قال أن الآية ليست المراد بها المنافقين لأن الله قال بنورهم وهم ليس عندهم نور، قلنا الآية تدل على أنه ليست عنده نور، هم المنافقون ليس لهم نور، لأن النور الذي ذهب الله به إنما هو النور الذي حوله، ولما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره، فالنور ليس نابعا من ذواته. هذا هو الراجح. منهم من تكلم في هذه الجزئية، يمكن أن نتكلم كلام فيه شيء من بسط، فنقول مثلا مثلهم كمثل الذي، منهم من قال هذه الذي للتخفيف، فإنما المراد بها الذين، مثلهم كمثل الذين، لقول الله تعالى وخضتم كالذي خاضوا، وخضتم كالذي خاضوا، قال هو خضتم كالذي خاضوا أي خضتم كالذين خاضوا، ومثل قول الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، والذي جاء بالصدق يعني والذين جاءوا بالصدق وصدقوا به أولئك هم المتقون. قالوا لما كان المثل المشبه جمعا ينبغي أن يكون المشبه به جمعا، ولذا جاءت الآية كالذي استوقد نارا أي كالذين استوقدوا نارا، وهذا الكلام في الحقيقة ليس بصحيح. لماذا؟ لأن المثل لا يلزم منه التشابه من جميع الوجوه، قد يضرب المثل فيكون المشبه جمع والمشبه به مفرد. تذكرون من يذكر آية فيها المشبه جمع والمشبه به فرد؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، المشبه كم إيش؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. المشبه جمع، المشبه به كمثل الحمار، أجلكم الله، كمثل الحمار يحمل أسفار. فالمشبه جمع والمشبه به مفرد، لا يلزم. وقلنا في المثل لا يلزم إلا وجود وجه مشترك، وهو وجه الشبه في المشبه والمشبه به. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. أضاءت ما حوله فعل أضاء، هذا متعدي، فضاء يصلح أن يكون لازما ويصلح أن يكون متعديا، يقال ضاء بنفسه ويقال ضاء غيره، وهنا متعدي لما أضاءت ما حوله. فما مفعول به؟ فلما أضاءت ما حوله، قلنا الإضاءة فرط الإنارة، الإنارة الشديدة، الإضاءة الإنارة الشديدة، فلما أضاءت أنارت. جواب الشرط وين؟ فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. ممكن أن يكون مقدر، يمكن، لكن الأصل أن نلجأ للتقدير. فلما أضاءت ما حوله طفئت، فلما أضاءت النار ما حوله طفئت، يمكن أن يكون الجواب النار. النار من نورة، وهي السطوع والظهور والبروج، ومنه المنارة بسطوعها وبروزها. النار مذكر ولا مؤنث؟ النار، نقول هذه نار ولا هذا نار؟ مؤنث. فلما أضاءت النار، فجاء الفعل مؤنثا، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنوره. ما فائدة ما؟ لو كانت الآية فلما أضاءت حوله، هي أضاءت حوله، لما أضاءت الأماكن والمواضع التي حوله، كان الله ما أحسن الإيمان، ما أهنأ، ما أجمله. نور الإيمان يشمل جميع الأماكن. الإيمان إن استحكم في القلب فهذا الإيمان ينعكس على الجمادات. فلما أضاءت ما حوله ما أخسر الإنسان الذي لم يحصل نور الإيمان. فإذا كان الإيمان يضيء ما حول، يضيء الأشياء، فكيف الإنسان يفقد هذا الإيمان؟ إشارة عجيبة للآيات. أقوام موجودون بأبدانهم، الأصل في الإيمان في النور أن يكون في القلوب، فوجد النور في كل مكان إلا في قلوبهم. نشاذ، قوم نشاذ. بيان لحالهم بأعماق ما في قلوبهم. الآية فلما أضاءت حوله، ولذا قالوا في هذه فيما قالوا هذه زائدة، قالوا هذا حرف زائد. وتكلمنا في البدايات، بداية التفسير، في بداية الشرح تكلمنا عن الفاتحة، قلنا لا يوجد شيء زائد في القرآن، لا يوجد شيء زائد في القرآن. في إعرابها شيء زائد، نعم حوله ظرف، ظرف إيش؟ مكان مضاف، والهاء مضاف إليه. فلما أضاءت حول الذي استوقد نارا، الهاء تعود الذي استوقد نارا، فلما أضاءت حول، لكن جاءت أضاءت ولم تأتي ضاءت، أضاءت فعل لازم فعل متعدي، لكن لما جاءت أضاءت فعل متعدي تحتاج إلى مفعول به، فجاءت الماء للإشارة إلى أن هذه النار التي تحمل النور إنما وصلت إلى كل مكان، إلى أماكن وأشياء متعددة. ولذا جاءت أضاءت أيضا بفعل التأنيس، أضاءت الأماكن والمواضع. فهذه الماء إذا كان إعرابها زائدا أو كانت يمكن أن يوجه المعنى دونها، إلا أنه يستفاد منها أنها مؤكدة، أنها للتأكيد. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ذهب الله بنورهم. سر في قوله ذهب الله بنورهم، ولم يقل أذهب الله بنورهم. ما الفرق بين أذهب وذهب؟ ذهب أخذ، وأذهب أزال، فلما ذهبوا به أي لما أخذوه. إذن لذهب كل إله بما خلق، أي لأخذ كل إله يفعل ما يريد، فذهب أخذ. طب إيش الفرق بالمعنى؟ المعنى فلما أضاءت ما حوله، هذه النار عندنا منافقون، عندنا رجل استوقد نار، لنقل نزل في مغارة مثلا، والجو والظلمة هالكة تاج أن يستضيء. فلما نزل هذه المغارة أضاء نورا، أضاء نارا، فبدأ كاد أن يبدأ البصر، بدأ يتلمس البصر. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله، ذهب أي أخذ. لو كانت الآية أذهب الله نورهم لكان معنى أذهب نقله، يعني ما أخذ النور وإنما نقله إلى مكان آخر. لو كانت أذهب لبقي النور لكن أذهبه من مكان إلى مكان، لكن هنا ذهب الله. فلعله لو نقل لعله بقي له وجود قد يتلمس منه شيئا من وراء وراء، لكن هؤلاء قوم استحكم عليهم الظلام، فكانت الآية ذهب الله بنورهم ولم تكن أذهب الله نورهم. ذهب الله نورهم، لا، ذهب الله بنورهم. النور ليس عندهم لكن النور يستضيئون به ممن هم حواليه. فهذا الذي استيقظ نارا، النار فيها نار وفيها نور، فالذي أذهب الله به إنما هو النور. والرجل لا يحتاج إلى باقي فوائد النار كما قال موسى لعلكم تصطلون، يعني يحتاج إلى تدفئة، لا يحتاج لهذا. هو يحتاج إلى أن إلى نور نستضيء به في هذه الظلمة التي حل بها. وفي هذا إشارة إلى أن المنافق لما يحتاج إلى النور الذي هو عند المؤمنين فإنه لا يجده في وقت الضيق والشدة، في وقت الحاجة إلى هذا النور فإنه لا يجده. المؤمن يعيش كسائر الناس، يحتاج بدنه ومعيشته إلى أشياء، لكن تحل به مصائب يفزع من خلال إيمانه إلى الله ويفر إلى الله ويتقوى بإيمانه بالله وإيمانه باليوم الآخر وإيمانه بالقدر على مصائب هذه الدنيا بهذا الإيمان. وأما هذا المنافق فلما احتاج إلى النور ليخرج من الظلمات التي هو فيها فإن الله أذهب بنوره فما بقي إلا العذاب. فالنور موجود حواليه وليس عنده، ما تحتاجه في الدنيا لم يجده، وما تحتاجه في الآخرة لم يجده، وما تحتاجه على الصراط لم يجده. في وقت الحاجة للنور في الصراط انظرونا نقتبس من نوركم، فلا يجد هذا النور. هو حتى في الصراط، حتى في الصراط هو إيش؟ لما الله يقول كل يذهب إلى من يعبد، إيش يعبد المنافقون؟ يلحقون بالمؤمنين، يكون معهم وعلى الصراط يصيرون وراءهم، ولكن لا يجدون نورا فيكون في جهنم. فالمنافق هذا حاله كحال الذي احتاج إلى نور النار، فأذهب الله هذا النور. فالله قال ذهب الله بنوره، طبعا نورهم الذي ليس عندهم هو النور. نعم كانوا يستضيئون به، كانوا يسمعون حكما، يسمعون أشياء طيبة، كلمات طيبة، يرون مواقف كلها نور، لكن هذا النور لا يتفعون به لأنه ليس من ذواتهم، ليس عندهم، فنسب إليهم على المجاورة. هم كانوا يجاورون أصحابه. ذهب الله بنورهم، لم يقل ذهب الله بنارهم، لم يقل ذهب الله بإضاءتهم. فلما أضاءت ما حوله، الإضاءة هي شدة النور، الإضاءة هي فرط النظر، فرط الإنارة، الإضاءة فرط الإنارة. فلو قال الله عز وجل فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بإضاءتهم بقي القوم يرون، لأن النور بقي والإضاءة هي التي ذهبت، بقي نور خافت، بقي نور يمكن أن يتلمسوا كيف يخرجون من هذه المغارة مثلا التي هم فيها. لكن هم الآن ما أحسنوا أن يميزوا بين المخرج الذي يخرجهم وبين أو المدخل الذي يدخلهم إلى هذه المغارة وبين الحائط وبين الجدران التي حولهم، ما يحسنون. فمن مشوا هكذا فوجدوا ويلا، وإن مشوا هكذا وجدوا ويلا، فقدوا نورهم، فقدوا بصرهم، يتخبطون. قال ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. تأمل معي، تركهم أي ودعهم أي أبقاهم، هم ما خرجوا أصلا من ظلماتهم. فمن قال إن المراد بالآية ليس المنافقين وإنما هم الكافرون، ما انتبه لقوله تركهم أبقاهم، ما حصلوا نورا أصلا. وذكروا فلما ذهب الله بنورهم أي حرمهم نور غيره. ما أتعس الإنسان أن يكون بين قوم كلهم فائزون إلا هو فيكون خاسرا، كلهم في قلوبهم نور وهو يفعل الذي فعل ويجلس في المجالس الذي جلسوا ويرى ما رأوا المنافق والصحابي كلاهما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المنافق كانت رؤيته لرسول الله صلى الله عليه وسلم عذابا له في الدنيا والآخرة، والمؤمن كانت رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم له نورا وبصيرة وراحة وطمأنينة في الدنيا والآخرة. قال وتركهم في ظلمات، تأمل الظلمات نكرها، ما قال تركهم في ظلمات حتى يذهب الذهن كل مذهب كل أنواع ظلمات، ذكرها نكرها نكرة وجمعها، والجمع يدل على الكثرة، ثم أتبعها بأن هذه الظلمات محكمة، قال لا يبصرون، وتركهم في ظلمات لا يبصرون، فهي ظلمات خالصة لا يوجد فيها بصيص نور، ظلمات خالصة، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. هنا تكلمنا مرة كنتم تذكرون عن العد، عد الآية، اختلاف العد، هنا صم بكم عمي فهم لا يرجعون، صم بكم عمي وتركهم في ظلمات لا يبصرون، لا يبصرون حال، لكن لو قلنا صم ممكن أن نقول صم بكم عمي تكون خبر لمبتدأ محذوف، هم صم بكم عمي. حد الآية وقع فيه خلاف، والخلاف الذي وقع بناء على بعض القراءات، الحقيقة ليست هي متواترة، هذه قراءة تنسب إلى عبد الله بن مسعود وتنسب إلى حفصة رضوان الله تعالى عليهما، قرأوا صما بكما عميا وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صما بكما عميا، والنصب له يحمل على أمرين، وبناء على هذا الحمل يمكن أن نجيب على سؤال، هل يحسن الوقوف على قراءة النصب، هل يمكن الوقوف على لا يبصرون أم لا؟ فيمكن أن يكون صما بكما عميا مفعول به ليد تركهم، تركهم صما، تركهم لا يبصرون صما بكما عميا، فإذا أعربنا صما بكما عميا على أنها مفعول به لتركهم فلا يحسن الوقوف على يبصرون، وإنما تتمم الآية وتركهم لا يبصرون صما بكما عميا، ويمكن أن يحسن الوقوف على لا يبصرون مع النصب، وتكون على الاختصاص، وتكون على الاختصاص، فلا يبصرون تمت الجملة وكملت، وحينئذ تكون صما بكما عميا، إنما المراد بها إيش؟ أخص هؤلاء، مثل قول الله عز وجل إن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعوني أينما توقفوا. هي الأصل ملعونون، لكن ملعونين نصبت على الاختصاص، نصبت على الذنب، موت المظنة. هناك آية أيضا نحفظها كلنا، وامرأته، امرأة أبي لهب، وامرأته حمالة الحطب. في الأصل حمالة، وامرأته حمالة مبتدأ وخبر، لكن امرأته حمالة جاءت منصوبة على الذنب. أخص امرأته، أخص امرأته. فإذا كانت على الذنب، منصوبة على الذنب، فيصلح حينئذ الوقوف على لا يبصرون، فتكون صما، أخص هؤلاء بأنهم صما، أو هؤلاء مذمومون، صما بكما عميا. الصمم الانسداد، العرب تقول سددت القارورة أي سددتها، صممت قارورة أي سددتها. صم بكم. الأبكم، الأبكم هو الذي لا ينطق ولا يفهم، فإن كان يفهم ولا ينطق فهو أخرس. الفرق بين البكم والخرس أن الأبكم الذي لا ينطق والذي لا يفهم، الأخرس الذي يفهم ولا ينطق. فهؤلاء صم لا يسمعون، بكم لا يفهمون ولا ينطقون، عمي لا يبصرون. كل وسائل الاستفادة الموصلة للقلب حتى يغذى القلب بآلات تحصل عنده عملية الإدراك كلها معطلة. ولذلك ما دام أنهم صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فهم لا يرجعون إلى، لا يرجعون إلى ما يتظاهرون به، وهم لا يرجعون إلى الهداية، وإنما حكم الله عز وجل بأنه ذهب بنورهم. هذه بعض الوقفات التي تشير والله تعالى أعلم إلى أن هذا المثال إنما هو في المنافقين وليس في الكافرين. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نقرأ الشرح في درسنا القادم، ونهيئ الفهم للمثل الثاني. نذكر المثل المجمل في درسنا القادم، المثل الثاني متفق عليه أنه في المنافقين، وفيه اضطراب وخوف نفسي بالغ، نأتي إليه في درس القادم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.